بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والقلتان نصف ألف قدرا برطل بغداد الذي قد حررا، وذاك تقريب بغير مين فلا يضر نقصه رطلين. قال رحمه الله تعالى: والقلتان بالوزن نصف ألف قدرا، أي قدروهما بنصف ألف وهو 500 رطل برطل بغداد الذي قد حررا، أي حرره العلماء.
مناسبة الكلام هنا على مسألة القلتين وتحديد ما هما القلتان هي المسألة السابقة، مناسبة المسألة السابقة، لأن قلنا الماء إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإذا كان قلتين فأكثر فننظر إلى تغيره، فإن كان تغير في أحد صفاته الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه يصير نجسا، وإذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا. فكأن السؤال: ما هما القلتان حتى نعرف القليل والكثير الذي يتنجس والذي ننظر فيه لمسألة التغير، فإن وجدت تنجس، إن لم توجد لم يتنجس. فذكر لنا القلتين، ذكر القلتين بالوزن وذكرهما أيضا بالمساحة وغير ذلك، ذكر بالوزن فقال نصف ألف يعني 500 رطل حرره العلماء كذلك، وقدرت نعم
قال رحمه الله تعالى: وقدرت به لأنه الرطل الشرعي.
الرطل الشرعي يعني لأن هذا كان رطل الخلافة، فالناس كلها تعرف رطل بغداد، فإذا ما يعني قيل برطل بغداد يكون معروفا لدى الناس في كافة بقاع الأرض التي تنتمي إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبرطل مصر 400 رطل و46 رطلا وأربعة أسباع درهم.
تقديره هنا برطل مصر لأن الشيخ فيها يعيش، والفقيه ابن بيئته لا ينبغي له أن ينفصل عنها، ومن ثم إذا درسنا هذا الأمر للناس في المساجد اليوم فينبغي أن نتحول إلى الكلام بلغة عصرهم وموافقة ما يفهمون وما يستطيعون تقدير هذا به، إنما نذكر هذا في الكتب لأن الكتب هكذا سطرها أصحابها، فمن الأمانة أن نقرأ كلامهم كما هو، ولكن نترجم هذا الكلام إلى مناسبة العصر وإلى ما يفقهه الناس ويعرفونه. ولذلك في الكتب الحديثة مثل الفقه المنهجي وغيره يقدر باللتر، لأن الناس جميعا يعرفون مسألة اللتر في الماء، وهي تساوي باللتر ما بين 196 و210 لتر.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لحديث إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز.
يعني من الذي رأى ابن جريج ونقل ذلك إلى الشافعي، نقل ذلك إلى الشافعي، فابن جريج رآها وقدرها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وقرب الحجاز كانت معروفة للشافعي، فالشافعي أجرى هذه الحسبة، حسبة قربتين وشيئا، فجعلها قربتين ونصف تساوي بالضبط القلتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وواحدتها لا تزيد غالبا على 100 لطل بغدادي.
جميل، يبقى قربتين ونصف، تمام، قربتين ونصف بالنسبة للقلة الواحدة، وهما قلتان، يبقى 5 قرب. طيب القربة الواحدة فيها كم؟ قال لا تزيد على 100 رطل. 100 رطل في 5 بكم؟ 500 رطل بغدادي. توصل الشافعي بهذه الطريقة إلى تقدير القلتين بالأرطال البغدادي. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلتين، أيام ابن جريج القلتين كانوا يساوي قربتين، القلة الواحدة تساوي قربتين ونصف، يعني القلتين يساوي 500، يساوي 5 قرب. الشافعي قال إن القربة الواحدة تساوي 100، يبقى إذن هي 500 رطل البغدادي، وهكذا. الفقه يتناسب مع الزمن حتى في لغة هذا الزمن. نعم.
نعم. قال: وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة المنورة، بقرب المدينة النبوية.
طبعا إذا لم تكن هجر بهذه الشهرة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر بها، فلما قدر بها صلى الله عليه وسلم علمنا أنها من الشهرة بمكان، حتى يعرف الناس التشريع، فذلك كان مشهورا. قد ورد ذكرها أيضا في حديث الإسراء والمعراج، في الكلام على سدرة المنتهى، وإن ورقة منها كظلال هجر. نعم.
نعم. قال: وذاك القدر تقريب لا تحديد في الأصح، لأن رد القلة إلى القرب وحمل الشيء في كلام ابن شريج على النصف والقربة على 100 رطل تقريب لا تحديد.
هنا في الفقه عموما العلماء يتكلمون في هاتين المسألتين في كل ما ورد في الوزن والمساحة والعدد ونحو هذا، فمنها أمور يكون فيها المذكور بالتحديد، ومنها أمور يكون المذكور فيها بالتقريب. فإذا كان بالتحديد يبقى لا ينبغي أن ينقص شيئا ولو قل، فإن نقص شيئا ولو قليلا جدا فإنه يضر، وأما إن كان على التقريب فإنه لا يضر نقص شيء منه. وهو هنا يقول إنها على التقريب لا على التحديد في الأصح، لأن هنا قولان، والأرجح منهما والأصح منهما أنه للتقريب لا للتحديد. وكما اتفقنا إن إذا كان للتقريب فلا يضر نقص شيء فيه، وقد حددوا هذا النقص برطل أو رطلين، هذا نوع من أنواع التحديد لهذا القليل إذا كان أقل من القلتين. فإذا كان ما أقل من القلتين برطل يأخذ حكم القلتين، أقل من قلتين برطلين فيأخذ حكم القلتين، أقل من القلتين أكثر من ذلك لا، يعد ماء قليلا، يعد ماء قليلا. طيب من أين مسألة التقريب؟ كيف تأكدنا أن 500 رطل هنا ليست تحديدا فيضر الأقل، وإنما هي تقريب فلا يضر الأقل؟ كيف عرفنا أنها تقريب؟ قال الحديث أولا يقول: إذا بلغ الماء قلتين، فابن جريج الذي رأى القلة قال تسع من قرب الحجاز قربتين وشيئا، يعني قربتين وشيئا أقل من النصف، لأنه لو كان أكثر من النصف لكان قال 3 قرب إلا شيئا، 3 قرب إلا شيئا، لكن لما قال قربتين وشيئا علمنا إن الشيء أقل من النصف، فالشافعي احتاط وجعل هذا الشيء نصفا، يبقى إذن زاد في التقدير. وكذلك لما حولها من القرب إلى الأرطال قال في مسألة التحويل قال لا تزيد غالبا على 100 رطل بغدادي، يعني هي أقل من ذلك ولا تزيد عن ذلك. إذن فهنا تقريب بالزيادة بالاحتياط، والتقريب بالزيادة والاحتياط يعطيني أنه إذا كان أقل من ذلك بقليل، أقل من ذلك بشيء يسير، فإنه لا يضر بل يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. يبقى إذن هنا لا يضر تقليل رطل أو رطلين، نقص رطل أو رطلين، بل تأخذ نفس الإيه؟ تأخذ نفس الحكم. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى بغير مين، بغير مين أي كذب، وهو حشو كمل به الوزن.
حشو يعني مجرد تكملة لوزن البيت لا يتعلق بها فقه، لا يتعلق بها فقه، يعني في الكلام هنا في الفقه. نعم.
قال فلا يضر نفسه رطلين فأقل بخلاف ما زاد.
إذا كان رطلين أو أقل من رطلين، يعني رطل ونصف مثلا، رطل نصف رطل وهكذا، رطلين فأقل من رطلين هذا لا يضر، وأما إذا كان أكثر من رطلين يبقى هذا إيه؟ هذا يضر. نعم.
نعم. قال وقيل لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة.
يعني هذه وسيلة جديدة اقترحها بعضهم لمعرفة القدر الذي إذا نقص لا يضر الماء. قال نجري اختبارا، نجري اختبارا بحسب كل شيء يقع في الماء. فمثلا هذا الشيء وقع في الماء اللي هو وصل إلى رطلين إلا ثلاثة، وصل إلى قلتين إلا ثلاثة أرطال، هل يغير أو لا يغير؟ فإذا حكم الخبراء بأنه لا يغير، إذن الثلاثة أرطال مع هذا الشيء الذي وقع فيها لا يغير، وهكذا. يعني يكون لكل شيء يقع في الماء حكمه من ناحية التغيير وعدم التغيير بحسب كلام الخبراء. ومعنى هذا إن الأشياء تتفاوت، لأن من الأشياء ما هو فج الرائحة أو خفيف الرائحة، ومن الأشياء ما هو شديد اللون وما هو ضعيف اللون، ومنها ما هو شديد الطعم لذاع جدا، ومنها ما هو خفيف الطعم عادي، وهكذا. فتختلف الأشياء، وهذا الرأي ضعيف لأنه رأي فيه مشقة من ناحية التطبيق، وكما قلنا المشقة تجلب التيسير، إن مع العسر يسرا. القول الأول قول أرجح بالدليل الذي قدمناه من تحويل القلة إلى قرب والقرب إلى رطل، فظهر التفاوت اليسير، ومن هنا قدروه برطل أو رطلين. نعم.
نعم. قال وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وهو شبران تقريبا، فالحاصل من ضرب ذلك 125 ربعا وهي الميزان، فلكل ربع 4 أرطال.
هذا تحديد بالمساحة، يعني بعدما حدد لنا القلتين عن طريق الوزن 500 رطل بغدادي، وقلنا مثلا تساوي 200 لتر بتقدير زماننا، فقلنا كانت مثلا في مساحة وهذه المساحة مربعة، فكيف نقدرها؟ فقال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، نحن بنسميه النهاردة مكعب، مكعب له 3 أضلاع، له طول وله عرض وله عمق. في هذه الحالة إذا كان يملأ الماء، يملأ هذه المساحة، فإنه يكون قلتين. طيب الذراع كم هو؟ فقال الذراع يكون باليد المعتدلة شبران تقريبا، شبر باليد المعتدلة وشبر أيضا كمان زائد شبر أيضا، يبقى كده شبرين في شبرين بعمق شبرين، يبقى كده أصبح الإيه؟ أصبح معك المكعب اللي هو عبارة عن زراع وتزيد عليه ربع زراع أيضا، يبقى زراع وربع طول وعرض وعمق. قال فالحاصل من ضرب ذلك 125، لأن عندك زراع وربع يعني عبارة الزراع عن 4 أرباع وربع كمان، يبقى كده 5 أرباع، 5 أرباع في الطول، 5 أرباع في العمق، 5 أرباع في العرض، فيعطيك 125 ربعا، وهي الميزان. كل ربع هياخد 4 أرطال، كل ربع ياخد 4 أرطال، فإذا ضربت 4 أرطال في 125 تعطيك 500 رطل بغدادي، يبقى تقديرها بالمساحة مساوي تماما لتقديرها بالوزن. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وفي المدور ذراع به أيضا عرضا، وهو ما بين حائطي البئر من جميع الجوانب، وذراعان عمقا بذراع النجار، وهو بذراع اليد، قد قيل ذراع وربع وقيل ذراع ونصف.
هذا تقدير كذلك بالمساحة، ولكنه يعلم أن المساحة أحيانا تكون في مكان مربع وأحيانا تكون في مكان مدور، فأخبرني بالمكان المربع أولا، وقال إني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني مكعب. وأما بالنسبة للمدور يعني في العين وفي البئر وهكذا، إذا كان المساحة التي يقع فيها الماء مدورة فماذا أفعل؟ فقال وفي المدور يعني في المكان الذي يكون على شكل دائرة والماء في داخله، ذراع به أيضا عرضا، ذراع به أيضا عرضا يعني ذراع عرض. العرض فين؟ قال ما بين حائطي البئر، يعني بين جهتين من جهات الدائرة، من هذا من هذه الناحية إلى هذه الناحية، من جميع الجوانب. كذلك الدائرة قطرها عبارة عن إيه؟ عن ذراع في القطر. جميل. ثم ذراعان عمقا، ذراعان عمقا، خلاص كده معروف إن الطول والعرض واحد، هو عبارة عن ذراع في المدور. طيب وفي العمق؟ في العمق يكون عبارة عن ذراعين. الذراعين هنا يختلف عن الذراعين السابقين. الذراع السابقة كانت ذراع اليد المعتدلة، اللي هي أي يد من الأيادي تكون يدا وسطا، لكن هنا قال ذراعان عمقا بذراع النجار، يعني كأن هذه كانت إيه؟ كانت مسألة معلومة عندهم أن ذراع النجار تختلف عن ذراع الإنسان العادي، وهو بذراع اليد قيل ذراع وربع، ذراع وربع، وقيل ذراع ونصف، يعني بدل ما هنحسب بذراع واحد هنحسب ذراع وربع أو هنحسب ذراع ونصف. فإذا حسبناها ذراع وربع هيبقى معنا كام؟ ذراعان وربعان عمقا، وإذا كان ذراع ونصف هيبقى معايا إيه؟ معايا هيبقى معي ثلاثة أذرع عمقا، هتبقى تدور ما بين في القول الأول ذراعين ونصف أو ثلاثة أذرع، وهذا هو تقديرها بالمساحة. تقديرها بالمساحة في المدور، وتقديرها بالمساحة في المربع، وتقديرها بالوزن في الأرطال، وأيضا قلنا تقديرها بالألتار باللتر المعروف الآن، فأقل التقديرات 196 لترا. إذا نقص عن ذلك لترين فلا مانع يعطى نفس الحكم، وإذا نقص أقل من ذلك فيعتبر ماء قليلا. يبقى 196 لتر هذا ماء كثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته ينقص، أو لم تغيره فلا ينقص، أو نقص لترين عن ذلك فلا يضر يأخذ نفس الحكم، وإذا نقص أكثر من ذلك فيعتبر ماء قليلا إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه مباشرة بمجرد ملاقاتها. طب لما ندخل في مسألة جديدة، لأن المسألة الآتية تختلف عن المسألة السابقة، فنترك لإخواننا الاستفسار عما قلنا. إن كان لأحد سؤال يتفضل به.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي عندي أول شيء حاجة فيه، كانوا بعض الإخوة فاتحين مايكات، عم بيجي شوي تقطيع الصوت.
يعني أنا أرجو أن يكون الإخوة عندهم العناية بهذا الأمر، لأن القارئ يختلف عن السامع، ولأن الشارح يختلف عن المتلقي، فإذا انشغل بال واحد منهما بالصوت وعملية ترتيب اللقاء فلا ريب أن هذا مما يشوش على الدرس كله، بخلاف كل إنسان إذا انشغل بنفسه يغلق المايك عنده فهذا أمر يسير عليه.
نعم،
لكن هذه الشكوى شكوى ان الصوت يتقطع عند الجميع ولا؟
اي نعم، شكوى تقطع من فتره
يعني الان بيتقطع ايضا.
لا
نعم، هذا في صدى شوي خفيف بس قبل قليل كان يروح الصوت شوي.
الله المستعان،
تقطع عندنا
يعني دلوقتي الصوت بيتقطع كمان؟
لا الصوت واضح حاليا.
طيب كويس الحمد لله. ماشي.
طيب النقطة الثانية سيدي، النقطة الثانية سيدي، إنه إحنا يعني نستفيد في هذا الموضوع الحسابات، في لا سمح الله إذا كان الإنسان يعني في أرض فلاء أو في مكان ولا يوجد لديه يعني أداة لقياس اللتر، إنه يستفيد في هذه المقاس.
صحيح لا ريب. نعم.
مربع أو لا.
نعم.
وفي مسألة أخيرة سيدي سمعت في ملخص الدرس الماضي أحد الأخوة نزله، انه في لا يدركه طرف ومثلها نجس لا يدركه طرف كنقطة بول، هو المقصود في زيادة طرف اناء ولا هي الطرف انه لا يلحظه العين يعني طرف العين؟
نعم لا تلحظه العين.
كان في خطأ في الملخص اللي نزل الملخص حط طرف اناء.
ناقشه هناك على المنتدى
ان شاء الله. جزاكم الله.
لكن لو في سؤال فيما قلناه الان نتفضل به.
جزاكم الله خير.
جزاك الله.
السلام عليكم. بارك الله فيكم. سؤالنا إعادة حساب كيف ذراع وربع في ذراع وربع وصل 125.
احنا قلنا الذراع وربع قسمها الى ارباع، فاذا كان هذا الربع واحد والذراع ينقسم الى اربعة ارباع يبقى كده اصبح عندي خمس ارباع. خمس ارباع الذراع نقسمه الى أربعة أرباع، ربع ذراع وربع ذراع يبقى نصف، وربع يبقى ثلاثة أرباع، وربع يبقى ذراع، كده الذراع ينقسم إلى أربعة أرباع، والربع الزائد يبقى خمسة، يبقى خمسة أرباع. خمسة أرباع في الطول، خمسة أرباع في العرض، خمسة أرباع في العمق، اضرب الثلاثة ها تعطيك إيه؟ تعطيك كم؟
أضرب الثلاثة في كم؟ أنا هو خمسة في خمسة في خمسة؟
خمسة في خمسة في خمسة بمية خمسة وعشرين. تمام؟
تمام كده. تمام كده.
تمام؟ وبعدين مية خمسة وعشرين تضربها في كم؟ في أربعة أرطال، لأن الربع الواحد الربع الواحد بيسع أربعة أرطال، بقى أربعة في مية خمسة وعشرين بمية خمسمية. بخمسمية يبقى خمسمائة رطل هيسعها هذه المساحة اللي هي عبارة عن 125 ربع من الزراع، كل ربع فيه أربعة أرطال. تمام؟
تمام شيخ واضح. جزاكم الله خير.
شيخ عبد الرحمن.
نعم. قوله وقيل لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين. نعم. هو يقصد إن هو لو نقص عن الرطلين ووقع مائع ولم يغير فبذلك لا يتغير الماء لا يصير طاهرا بدل طهور.
نعم، هو ينظر إلى مسألة التغير الفعلي ولا ينظر إلى مسألة التحديد بهذه الكيفية وهي الأرطال. فمثلا لو أن وقع مثلا شيء له رائحة، تمام؟ إذا وقع في هذه المساحة من الماء ولتكن مثلا 500 رطل إلا خمسة أرطال، تمام؟ وحكم إنسان بأنه لا يؤثر، حكم إنسان بأنه لا يؤثر، فيقول إذن الخمسة أرطال إذا نقصت مع هذا النوع من النجاسة لا تؤثر وهكذا. لكن الأمر بالشيء الواقع بقطع النظر عن مسألة الرطل والرطلين وكذا، إنما يحكم بمسألة التغيير.
لكن هل نقول على أن على هذا القول إن لو معي مثلا قليل من الماء ووقع فيه مثلا نقطتين ثلاثة أو شيء قليل جدا من طائر مخالط ولم يغيره يبقى الماء على طهوريته على هذا القول؟
على هذا القول نعم، وعلى الراجح لا.
نعم، إذا هذا قول لا يعتبر قلتين.
لا ينظر في مسألة لا، يقدر النقص، يقدر النقص بحسب التأثير ولا يقدر النقص بحسب العدد الرطل والرطلين.
نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك الله خير. تفضل شيخ.
يا مولانا السلام عليكم.
تفضل شيخ وحيد.
ربنا يكرمك. حضرتك وانا بقرا حديث سطره بالنسبه للزراع لا يصلح أحدكم إلا إلى سطرة، فبالنسبة للزراع هل نفس الزراع اللي هو تقريبا من 50 ل 52
هو الزراع يعني المطلق، هو عبارة عن زراع الآدمي المعتدل اللي هو عبارة عن شبرين تمام. نعم. وهم قدروه قدروه ب 45 سنتيمتر، قدروا. نعم. الزراع ب 45 سنتيمتر، يعني الزراع وربع هنا يعمل 60 سنتيمتر، اللي هي تساوي بالضبط مكعب طول ضلعه 60 سنتيمتر. وإذا يعني كان في ترتيب آخر مثل ما قال هنا زراع النجار فإنه ينبه عليه، أما لو كان الزراع العادي فيقال زراع وهكذا. نعم،
جزاكم الله.
جزاك يا مصر. اتفضل يا
شيخ. شكرا الكريم، أحسن الله عليكم.
اتفضل يا أبا تميم.
مسألة التقدير إذن تدخل فيما دون القلتين وفي فيما كان على مقدار القلتين فأكثر، يعني أليس كذلك؟
بلى، مسألة القلتين مسألة لتقدير الأقل والأكثر، فإذا كان الماء أقل من القلتين هذا هو الذي يقال فيه قليل، وإذا كان قلتين أو أكثر هذا الذي يقال فيه كثير، هذا مقدار القلة والكثرة بتقدير الشافعية.
أقصد يدخل فيهم التقدير يعني نعم. في الماء المستعمل أيضا يكون في تقدير، أليس كذلك؟
كيف الماء
المستعمل؟ وذكره هناك.
نعم، كل ما قدروه بالقليل والكثير أو بالقلتين زيادة ونقصة فينطبق عليه هذا التقدير للقلتين، لأن كل ما هو قليل عندنا في المياه معناه أقل من القلتين والعكس. نعم.
بارك الله فيك.
آمين. خز
لو سمحت يا شيخنا، حضرتك قدرت 60 سم بالزراع ولا بالزراع وربع؟
بالزراع وربع، ما احنا قلنا الزراع عبارة عن 45 والربع يبقى كم؟ ها؟ تقريبا 13، فقالوا 60
حوالي 55 الى تمام.
فقالوا 60 سنتي تغليبا يعني. نعم طيب، نكمل في النهايه ان شاء الله الاسئله، نكمل في النهايه الاسئله. اقرا اشرح.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولو اشتبه على احد طاهر او طهور بغيره من ماء او غيره اجتهد فيهما بأن يبحث عما يبين النجس، مثلا من الأمارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب منه.
يبقى إذن هو اشتبه الآن بين شيئين، أحد هذين الشيئين طاهر أو طهور، والثاني غيره يعني نجس، ماذا يفعل؟ فقال يبحث عن الأمارات، عما يرجح الظن، عما يحقق الاجتهاد. إذن هذا عملية اجتهاد يلتمس فيها الإنسان الأمارات التي تشهد للإناء أيهما الطاهر وأيهما النجس، وضرب أمثلة بالأمارات فقال كرشاش حول إنائه، وقال له مثلا طفل صغير الكلب شرب من الإناء ولم يستطع أن يتعرف أي إناء هو، فذهب فوجد الرشاش موجودا حول إناء من الإناءين، إذن فهذا هو الذي شرب منه الكلب. أو مثلا وجد الكلب يقف أمام واحد من الإناءين، فهذا هو الإناء النجس. أو وجد آثار قدمي الكلب أو أقدام الكلب هناك، وهكذا وجد الإيه؟ وجد أمارات تدل على أن هذا هو المشتبه فيه، أن هو نجس. وأما الثاني فلا تدل عليه الأمارات، ما دلت عليه الأمارات نجس، والثاني إيه؟ والثاني الثاني باق على حاله، إن كان طهور فهو طهور، وإن كان طاهر فهو طاهر، يعني لم يتنكس. نعم
نعم. قال: واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا وأراق الآخر ندبا إلا
يعني يسن في حقه أن يريق الذي ثبت لديه بالاجتهاد وترجح لديه بالأمارات والظن أنه النجس، يريقه. ويستعمل الآخر الذي هو طهور في رفع الحدث وإزالة النجس، أو طاهر يستعمله في حاجاته كما شاء، يستعمل الطهور فيما يصلح له ويستعمل الطاهر فيما يصلح له، ويسن في حقه أن يريق الماء الذي علم بأنه نجس. نعم
نعم. قال: وأراق الآخر ندبا إن لم يحتج إليه لنحو عطش.
نعم، يعني إذا كان يحتاج إلى هذا الماء النجس لنحو عطش، يعني لعطش أو لغير ذلك، فإنه يبقيه ولا يندب في حقه أن يريقه، لأنه سيكون مضطرا لشربه، وفي هذه الحالة إن كان مضطرا فيجوز له أن يشربه، يجوز له أن يشرب منه ولو كان نجسا في حالة الاضطرار. ففي هذه الحالة إن كان يقدر أنه يحتاج إليه فلا يندب في حقه أن يريقه. طب معنى ذلك أنه إذا لم يكن يحتاج إليه يندب أن يريقه. نعم
نعم. قال: فإن تركه وبقي بعض الأول وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني بل يتيم.
نعم، يعني معنى هذا أنه فعلا تحققت لديه الأمارات وأصبح حكمه الآن هذا الإناء، كان حوله رشاش، هذا الإناء حوله رشاش ماء، فهذا يدل على أن الكلب وضع فمه فيه وخرج ببعض الماء فتناثر الرشاش حول الإناء، إذن هذا الإناء هو النجس، والإناء الثاني طاهر أو طهور، وكان يحتاج إلى هذا الماء فتركه واستعمل الماء الطاهر أو الماء الطهور، استعمل مرة اثنين ثلاثة وبقي بعض هذا الماء ما يزال موجودا عنده، ما يزال الماء الأول موجود والماء الثاني موجود، ثم تغير اجتهاده، تغير اجتهاده، أصبح عنده شكوك في ناحية الإناء الأول، فلعل هذه الأقدام ظهر له بعد ذلك أنها ليست أقدام كلب، وظهر له بعد هذا مثلا أن الأقدام موجود مثلها عند الإناء الثاني، والإناء الثاني قد تكون هذه أقدام الكلب، والأول أقدام شيء آخر حيوان طاهر وليكن مثل الهر، وهكذا تغير اجتهاده بأمارات، بعد ما كان يقول الأول هو النجس صار يقول لا هو طاهر، وبعد ما كان يقول الذي استعمله هو الطهور أو الطاهر لا هو نجس، اختلط عليه الأمر، ماذا يفعل؟ قال: لم يعمل بالثاني، يعني لم يعمل بالاجتهاد الثاني. طب فماذا يفعل؟
قال: بل يتيمم بعد التلف ولا يعيد ما صلاه بالتيمم.
الحل هنا أن يتلف الماءين، ومعنى ذلك أنه عدم الماء، يعني فقد الماء، وفاقد الماء ينتقل مباشرة إلى التراب، ويتيمم بدلا عن الحدث الأكبر أو الأصغر. طيب، ويصلي، هل يطالب بإعادة الصلاة؟ هل يطالب بإعادة الصلاة بعد هذا إذا وجد الماء؟ لا، لا يطالب بإعادة الصلاة إذا وجد الماء، لا يعيد ما صلاه به التيمم. نعم
نعم. قال نعم إن اشتبه عليه ماء وبول مثلا أو ماء وماء ورد فلا يجتهد فيهما بل يتيمم في الأول بعد تلف.
نعم عنده الآن إناء فيه بول وإناء فيه ماء واشتبه عليه الإناءان أيهما البول وأيهما الماء هل يجتهد؟ لا لا يجتهد طبعا. لماذا؟ لأن البول نجس لا أصل له في الطهارة فكيف يجتهد فيه؟ ففي هذه الحالة الصواب أنه يريق الماءين ويتيمم مباشرة. نعم
يعني شيخنا الفرق بين الاجتهاد هنا ان الاول كان ماء غير نجس والماء هنا نجس.
نعم ان الماء الاول ماء طهور عرضت عليه نجاسة او طاهر عرضت له نجاسة وانت اذا اجتهدت فتجتهد في استبيان اصل الماء هل الماء باق على طهارته في الاناء الاول او باق على طهارته في الاناء الثاني. هذا الكلام لا يمكن أن تقوله في إناءين أحدهما فيه بول كيف تقول هل هذا الإناء باق على طهارته أو طهوريته هو أصلا ليس له أصل في الطهورية ولا في الطاهرية أنت متأكد أنه بول والبول لا أصل له في الطهورية أو الطهارة فهنا مباشرة يتلف الماءين وينتقل إلى عملية التيمم لا يتيمم بحضور الماءين بل يتيمم بعد إتلافهم حتى يتحقق شرط التيمم فلم تجدوا ماء فتيمم.
نعم قال ويتوضأ في الثاني بكل مرة
ويتوضأ في الثاني. الثاني اللي هو الصورة التي فيها ماء وماء ورد اشتبه عليك إناء أحدهما إناء فيه ماء والثاني إناء فيه ماء ورد ولم تستطع التمييز بينهما أيهما الماء وأيهما إناء ماء الورد قال فيتوضأ بكل مرة يتوضأ بكل مرة يعني يتوضأ مرة من الإناء يتوضأ مرة من الإناء الذي فيه الماء ويتوضأ مرة من الإناء الذي فيه الإيه الذي فيه ماء الورد يبقى توضأ مرتين وفي النهاية هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر فحتى لو توضأ أولا بالماء الطهور فوضوء صحيح وإذا توضأ في المرة الثانية بالماء الطاهر لم ينقض الوضوء الأول ولو كان العكس فلا يضره الوضوء بماء الورد وبعده توضأ بماء طهور فحصل له الوضوء يبقى في هذه الحالة إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما ماء طهور والثاني ماء ورد فإنه يتوضأ بكل منهما مرة. نعم
قال ويتوضأ في الثاني بكل مرة ويعذر في تردده في النية للضرورة.
ما معنى يعذر في تردده في النية؟ معلوم أن النية لا بد وأن تكون جزما لا بد وأن تكون قاطعة لا يصح أن يتردد الإنسان في النية مجرد التردد في النية هذا يبطل العمل سواء كانت النية ركنا أو كانت النية شرطا فلا بد وأن تأتي بها جازمة قاطعة حتى لا تقول في النية إن شاء الله تقصد بذلك التعليق لما لو قصدت التبرك ما فيش مشكلة فلا بد أن تكون النية جزما بلا تردد فيها طيب لكنك حينما تتوضأ مرة من هذا ومرة من هذا لا ريب إن عندك بعض تردد في أيهما هو الوضوء الصواب الكامل هذا يعذر الإنسان فيه للضرورة بسبب الضرورة التي ألجأته إلى استعمال واحد من الماءين ولا بد
صد قطع شغنا صد قطع
الصوت الآن بيقطع برضو
أيوة شيخ بيقطع جدا
تقطيع شديد
طيب سبحان الله وماذا أفعل الشيخ شريف معنا
الشيخ شريف طيب في الشغل النهاردة يا شيخ
الوقت رجع منيح، رجع كويس.
اه كده بقى كويس،
يبقى هو وقت الفراغ بقى بيبقى كويس، ووقت الفايده بيبقى وحش. طيب اللهم استعان. يبقى اذا في هذه الحاله الاخيره يعذر في التردد في النيه لاجل الضروره التي الجاته الى استعمال هذا الايه هذا الماء.
نعم. قال ولو اخبره بتنجس الماء مثلا عد روايه اعتمده، ان بين السبب كولوغ كلب او كان فقيها موافقا للمخبر في للمخبر في مذهبه.
يعني هذه صوره جديده. الذي حصل اخونا محمد عايش، انا اغلقت الصوت عندك تقريبا 6 مرات وكل مره يفتح فما ادري السبب، فاستاذنك اعتني بصوت. لو أخبره بتنجس الماء مثلا عدل رواية، عدل الرواية هو الذي إذا نقل إلينا خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن من سبق نقبل روايته، نقبل روايته، وذلك يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول التقوى، يعني في علاقته مع الله تبارك وتعالى مطيع غير عاصي، حقق التقوى، عمل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، وفي معاملته مع الناس يتخلق بأخلاق أهل زمانه. يتخلق نعم برضو الصوت ضيع.
الصوت شفنا مش فاهمين حاجه خالص.
طب لو انا اتصلت عليك بالتليفون توصل صوتي؟
اصل انا حاطط الخط في التليفون اللي انا بتكلم منه على الزوم.
طب فماذا افعل؟
ممكن يا شيخنا نغلق ونفتح،
ممكن نخرج وندخل تاني؟ ممكن يزبط. طيب ماشي
تمام.